الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام بنا إلى الرواية السابعة، ونحن نستعرض الروايات التي ترتبط بالمسافة التلفيقية التي أودعها المحدث العامل رضوان الله عليه في الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر من وسائل. قال في الرواية السابعة: وبإسناده عن أحمد بن محمد، أي إسناد الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد، هو أحد الأحمدين إما الأشعري أو البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. سند واضح أنه سند معتبر، الكلام في عبد الله بن بكير من جهة مذهبه وفطحيته، وإلا من جهة روايته وجلالته في الحديث لا شك ولا ريب فيه، بل هو أحد أصحاب الإجماع. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج إليها أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت. قال: قصر. القادسية بلد يبتعد عن الكوفة 15 فرسخة، هكذا قيل. طيب، الكلام هنا ليس في تحديد مسافة السفر في الحقيقة يا إخوان، حتى نقول من لم يبلغ مستوى القادسية لا يقصر. الإنسان السائل لا يعرف مسافة السفر مثلا على مستوى الشبهة الحكمية ربما، والقول بأن السائل من الأجلاء محل تأمل. من قال عند سؤاله الإمام الصادق كان من الأجلاء؟ يمكن بعدين صار من الأجلاء في الرواية. أو أنه لا يعرف المسافة على مستوى الشبهة الموضوعية، وإن كان يعرفه على مستوى الشبهة الحكمية. فسأل الإمام عليه السلام العارف بهذه المناطق، والظاهر يعني الإمام الصادق ما إجا مرارا وكرارا. الرحلة المعروفة للإمام الصادق عليه السلام إلى الكوفة والنجف وكربلاء هي الرحلة التي أظهر فيها قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن عفي ما يقرب من 100 عام. فقد يكون عبد الله بن بكير هي التي رأيت، مش الآن يعني، لأن عبد الله بن بكير لم يشر في أي أثر إلى أنه كان مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرحلة. ربما الله العالم، مو مهم، كان التي رأيت يعني في سفرك الآنف. عموما هذا لا يقدم ولا يؤخر في فهم الرواية، لكن ما يهمنا أنه لا ينبغي أن يتوهم أن هذه الرواية تفيد أن مسافة السفر 15 فرسخ. ذلك أن الإمام ليس في مقام تحديد المسافة أصلا، الإمام في مقام جواب سؤال السائل عن أنه إذا خرج من الكوفة إلى القادسية هل عليه أن يقصر أم لا؟ فقط هذا المقدار. طبعا الاحتمال الثاني كمان لا أستوجهه كثيرا، يعني شبه الموضوعية، فقد تكون الشبهة عند السائل في ذلك الوقت حكمية والله أعلم. فقول الإمام قصر أن حكمك التقصير في مثل هذه المسافة، لكن فيما دونها ماذا؟ فيما هو نصفها ماذا؟ لم يشر. فالرواية أجنبية عن تحديد المسافة مطلقا، إلا من جهة أن مسافة التقصير ليست أكثر، وهذا من السفر من الكوفة إلى القادسية يعني ليست أكثر من 15 فرسخ، وهذا أمر بديهي في الفقه. إبان ذلك جيد. لكن الملفت للنظر يا أخوان، وإن كان فائدة جانبية هذه، أن الشيخ الطوسي عد هذه الرواية في ضمن الروايات التي أفادت أن المسافة 4 فرسخ، وهي الطائفة الثانية من الطوائف. مش قلنا في 8 فراسخ وفي 4 فراسخ وفي طائفة تستفصل أو تفصل بين الامتدادية والتلفيقية. مع أن القادسية بعيدة عن الكوفة 15، مش 4 فراسخ، وليس في الرواية أي إشارة إلى المحل الذي سأله عبد الله بن بكير فيه الإمام الصادق، ولا إشارة إلى المحل الذي يخرج منه. فلا ندري ما هو السبب في عدها ضمن روايات 4 فراسخ عند الشيخ الطوسي، إلا أن يكون الشيخ الطوسي عارفاً بالمكان الذي يقصده عبد الله بن بكير، مع أن عبد الله بن بكير كان كوفيا برهة من الزمان لا أقل يعني. فظاهر السؤال ابتداء أنه يخرج من بلده، يعني من مكانه من مقره إلى القادسية. فإذا القادسية جغرافيا 15 فرسخ فهي قريب من ضعف المسافة الامتدادية أساسا، فما هو السبب في عدها ضمن روايات 4 فراسخ؟ الله أعلم. عموما الرواية من جهة محل بحثنا يا إخوان أجنبية.
الإمام يجعل المسافة
ها؟
الإمام يسأل ليش المسافة؟
لا، كأنه يريد أن يسأله، وإلا الإمام أجاب بأنه لا يجهل، قال هي التي رأيت. الراوي قال هي التي رأيت. الرواية الثامنة وبإسناده عن الصفار، ما في داعي نكرر الأسانيد يا أخوان، واضح. عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان وهو ابن يحيى، لأنه يروي عن الرضا عليه السلام، صفوان الجمال يروي عن الصالح عليه السلام. الرواية كل رجالها رجال الصحيح، مشكلتها الرجل بين إبراهيم بن هاشم وبين صفوان. لو كان الرجل بين صفوان والرضا عليه السلام كان يوجد حل، لأن صفوان أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يصبح البحث مبنائي حينئذ. لكن إبراهيم بن هاشم لم يدعي أحد أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإن كان جليلا في نفسه. في حديث أنه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي 4 فراسخ من بغداد، قال لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجاريا، يعني رايح بنية الرجوع مش رايح مع وجهه، ها، لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، هذا قضية تبية النية، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر يعني لم ينوه من الليل فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك، إيش ما يرتبط بالصام خليه للصام. بالنسبة للصلاة لا يشترط تبية النية جزما. النهروان 4 فراسخ، وهذا تفسير بحسب الظاهر من صفوة عن الرضا عليه السلام أنه سأله رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي 4 فراسخ من بغداد، بعد ما قال للإمام شيء، قال لو أنه خرج إلى آخر الرواية. طيب جيد، واضح جدا أن في 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ إيابا يوجد تقصير، لكن إذا الذهاب 3 والرجوع 5 أو الذهاب 6-5 والرجوع 3 أو أي حالة من حالات التلفيق الأخرى، هل الرواية تنفي التقصير فيها أو لا تنفي؟ أقول الرواية أجنبية لا تثبت ولا تنفي، لكن من ذهب 4 وآب ظاهر في الإياب 4 أيضا فإنه يقصر، ففي 4 تقصير من الطرفين إن كان الذهاب 4 وإياب 4، لكن إن تغير التلفيق بغير هذا 3 في 3 3 في 5 5 في 3 فإن الرواية أجنبية لا تثبت ولا تنفي أبدا، لأن السؤال كان عن قضية خارجية والإمام لم يبين وجه الحكم بالتقصير، فهو لا يستفاد منه إلا مع حفظ حيثيات القضية الخارجية. جيد، الرواية 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن يعني عن أخيه عن أبيه يعني الحسن بن علي بن فضال، هذي بتفضل عادتهم بيروا عن بعضهم، وهدي بنو فضال 4 أساسا، مرات كثير نقول بنو فضال فكل واحد عشيري طويلة حريرة، بنو فضال في الروايات 4، الحسن بن علي ومحمد بن الحسن وأحمد بن الحسن وعلي بن الحسن، الأب وأولاده 3. ينقل الشيخ النجاشي عن علي بن الحسن بن فضال أنه كان عمره 18 سنة عندما توفي أبوه، وكان يروي عن أبيه وسمع الحديث من أبيه، إلا أنه لصغر سنه ترك الرواية عنه إلا بواسطة بينه وبينه، والواسطة في العادة هي أحد الأخوين إما أحمد أو محمد، لأن عليا كان أصغرهم سنا. جيد، هؤلاء كلهم ثقات، ما في كلام في وثاقتهم، فطحيون لكن كلهم ثقات، بل عبر عنهم بأنهم من أجلة الثقات كما عبر عنهم حمدوه بن نصير الكشي في كتاب محمد بن عبد العزيز الكشي كتاب الرجال. عن علي بن الحسن بالرباط، أيضا فطحي هذا، لكنه ثقة ما في كلام. عن العلاء عن محمد بن مسلم، العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما من أجلاء الطائفة. فالرواية موثقة في أعلى درجات الموثق، لأن كل هؤلاء من الثقات الأجلاء في السند. جاي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التقصير، قال في بريد، قال قلت بريد. واضح محمد بن مسلم أن القصة أكثر من بريد. قال عليه السلام إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه. الرواية موجودة يا أخوان، هذه الرواية أولا تصلح مفسر للروايات اللي اقتصرت على البريد، ثانيا تصلح شاهد جمع بين روايات البريد وروايات البريدين، ثالثا تنصص على الذهاب بريد والرجوع بريد، لكن ما فيها لغة شرطية واضحة، مش مثل رواية معاوية بن عمار اللي قالت أقل ما فيه التقصير ذهاب بريد وإياد بريد، ما فيها هاللغة. انتبهوا له، الرواية يا إخوان مهمة جدا ورتب عليها فتاوى خصوص الرواية. وربما استشهد بهذه الرواية للقائلين بلزوم كون الذهاب بريد على الأقل وعدم اشتراطهم البريد إيابا، وهي مقالة السيد البروجردي، مقالة السيد الإمام الخميني، مقالة على ما ببالي السيد عبد الهادي الشيرازي، وربما أعاظم آخرون أيضا قالوا بهذه المقالة. لكن كيف يستفاد ذلك؟ أول شيء كيف يستفاد لزوم البريد في الذهاب؟ وكيف نرفع اليد عن البريد في الإياب؟ مع حفظ المجموع طبعا، هذا مسلم أن المجموع بده يكون بريدين. أما بالنسبة للذهاب سألته عن التقصير قال في بريد، واضح ظاهر في أنه لابد أن تذهب امتدادا بريد حتى يكون تقصير. استغرب محمد بن مسلم من البريد، وأن المسافة المركوز في الأذهان أنها بريدان مش بريد واحد، يعني ثمانية فراسة، فكيف صارت المسافة كلها بريد واحد؟ فأجابه الإمام عليه السلام إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه. صحيح لفظ الرجوع بريدا يفيد أنه لازم الرجوع يكون بريد، لكن هذا اللزوم يمكن رفع اليد عنه بأي شيء؟ بالتعليل، فقد شغل يومه، إذ بات الموضوع شغل اليوم، وبات البريد صغرى لهذه الكبرى تطبيق. التطبيق لا يحكم الكبرى، وحملوا قوله عليه السلام فقد شغل يومه على العلة لا على الحكمة.
حينئذ يكون البريد مثالا وتطبيقا من تطبيقات ما يشغل اليوم، وإلا فإن شغل اليوم بأقل من بريد أو بأكثر من بريد في الإياب، مع كون الذهاب المنصص عليه في صدر الرواية بريد لا يرفع اليد عنه هذا، فحينئذ يقال فقد شغل يومه، فالعلة للتقصير موجودة. ومن هنا ارتأوا. أما الإشكال عليهم بقوله عليه السلام ورجع بريدا، فهم دفعوه بأن الغالب عادة اللي رايح إلى مكانه قايب منه غالبا يرجع من نفس الطريق، ما بيختار طريق غالبا، فحمل البريد الثاني على المثال لا على التعيين الدافع لوسيلة أخرى من وسائل الرجوع أو طريق آخر من طرق الرجوع. فأنتج هذا قولهم بأن المسافة التلفيقية في الذهاب لابد وأن تكون 4 فراسخ بريد، لكن في الإياب لا يشترط أن تكون بريدا، يمكن الاكتفاء بإياب أقل من بريد، لكن طبعا إذا الإياب أقل من بريد لازم الذهاب يكون أكثر من بريد. يعني في ذهاب مكون للمسافة التلفيقية هو البريد، وفي لا بشرط من جهة الزيادة، لكن أيا كان الإياب لابد أن يكون مجموعه مع الذهاب بريدين، 8 فراسخ. هذا قولهم يا إخوان. هذا القول يمكن الإشكال عليه بما ينتج القول الثالث، بأنكم حيث رفعتم يدكم عن البريد الثاني والتحديد به بحجة أن فقد شغل يومه بات هو العلة، فنقول كل سفرين كان مجموعه 8 فراسخ فهو يشغل اليوم، فإذا العلة باتت شغل اليوم فليكن الذهاب كالإياب مع التحفظ على كون المجموع 8 فراسخ، لأن الشارع حدد ما يشغل اليوم بال8 فراسخ بحسب الوسيلة المتعارفة والغالبة. مو مشكلة، هذا من روايات أخرى، مو مشكلة، عم نحكي هنا إذا بات شغل اليوم هو العلة فالعلة تعمم وتخصص، فنرفع اليد عن البريد الأول كما رفعنا اليد عن البريد الثاني، لأن شغل اليوم الذي مجموعه 8 فراسخ هو العلة. فنفس السبب الذي رفع جعلكم ترفعون اليد عن البريد الثاني يجعلكم ترفعون اليد عن البريد الأول، إما أن لا ترفعوا اليد عن خصوصية البريد في الأمرين معا في الذهاب والإياب، لأن البريد ذكر في الذهاب وذكر في الإياب، وإما أن ترفعوا اليد عن البريد في الصدر والذيل معا. فينتج هذا إن رفعنا اليد عن الاثنين معا ينتج فتوى صاحب العروة والمحقق الإصفهاني بأن العبرة ب8 فراسخ كيفما اتفقا، طبعا مع صدق السفر، ومن البرودة بمكان يا إخوان علميا حقيقة إشكال بارد جدا الاستشكال على هذا الرأي الذي ذهب إليه العلمان وغيرهما أيضا بأن هذا يستلزم الاكتفاء بأي تلفيق، يعني الذهاب والإياب في محل واحد ثمن فراسخ فقد شغل يومه. إذ هذا الإشكال إنما وصف بالبارد لأن الروايات واضحة في لزوم المسافة والامتداد في المسافة، بحيث ذكر الإياب فرع عن الذهاب. بعبارة أخرى ذكر إياب وذهاب، مش إيابات وذهابات بحسب تعبير المحقق الإصفهاني. والغريب أن تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه أشكل الإشكال ولم يشر إلى أن أستاذه تعرض لدفعه في رسالته في صلاة المسافر من قريب أو بعيد، ولو كان متنبها إليه كان لابد وجزما كان ذكر أن يذكر دفع أستاذه ويناقش فيه إن لم يرتضه، وهذا في تقديري أمر واضح واستظهار واضح لا ينبغي رفع اليد عنه، ذاك الذي أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. طيب إذا باتت العلة شغل اليوم بات الرأي الصحيح والسليم هو يبقى أن هذه الرواية هل حقا تحمل على العلة أم يمكن حملها على الحكمة؟ هذا ما راح حكي إسا، نحن مش عم نجمع بين الروايات فعلا، عم نستعرض الروايات بس بدنا نبين من فقه الرواية كيف استخرجت الأقوال، مش بدنا نبين الأقوال ونحملها على الرواية. هذا المطلوب عند بيان فقه الرواية. ويبقى حينئذ إن حملنا على العلة التوفيق التي أنتجت تلفيقا، بدنا نبين كيف تنتج حمل فقد شغل يوم على العلية كيف بينتج إلغاء لزوم البريد ذاهبا والبريد آيبا. وإذا صح هذا الاستنتاج في نفسه كيف نوفق بينه وبين رواية صحيحة معاوية بن وهب اللي قالت أقل ما يقصر فيه أقل نص بريد ذاهبا بريد آيبا. هل نلغي خصوصية البريد لصالح هذه العلة أم بقرينة ذاك نحمل هنا على الحكمة مش على العلة، أم أساسا نحمل على العلة لا ينتج ما ذكره صاحب العروة والمحقق الإصفهاني رضوان الله عليهما؟ هذا لب البحث، لذلك عم ركز عليه يأتي إن شاء الله بعد استعراض بقية الرواية، الرواية العاشرة من كتاب الكافي وهي صحيحة زرارة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.